شيئا من المحرمات القطعية ليس محرما، فلا بد من إظهار إنكار هذا القول وعدم الرضا به وبيان مخالفته للشريعة. النوع الثاني المسائل التي ليس فيها دليل قاطع ولكن الخلاف فيها شاذ، فحينئذ أيضا ينكر على المخالف، وأصحاب الولاية ينكرون على المخالف ولا يمكنونه من فعل ما يخالف الدليل الظاهر. وهناك نوع آخر يتعلق بما ليس فيه دليل قاطع، بما ليس فيه دليل قاطع، والمسألة مسألة اجتهاد، فهذا يقع على أربعة أنواع: المسائل التي ليس فيها دليل قاطع، هل ننكر فيها على المخالف؟ نقول ما كان كذلك على أربعة أنواع. النوع الأول ما يترتب عليه مفاسد، كما لو كان هناك فعل معصية فيها خلاف بين أهل العلم، من يفعل هذه المعصية يترتب على فعله مفسدة شرعية، فحينئذ ننهى عنها وقد نعاقب ونعزر من خالف فيها ولو كانت مسألة خلافية. النوع الثاني ما يلحق الضرر فيه بالآخرين، فإنه ينكر على الفاعل ولو كان قد فعل مسألة مختلفا فيها وللاجتهاد فيها مجال، لأنك قد ألحقت الضرر بالآخرين فترتب عليها إثم ومعصية. والنوع الثالث ما يلحق فيها العار بغيره، مثال ذلك إذا كان الولد يقدم على أمر من المسائل الخلافية، لكن هذا الأمر الخلافي يلحق والده عار به، فحينئذ يحق للوالد أن يمنع ولده من هذا المنكر والمعصية بحسب اجتهاده. ومثل هذا الزوج إذا كانت عنده زوجة وكان في ذلك المجتمع يلحق الزوج عار متى كشفت المرأة عن وجهها وتكلموا فيه، فحينئذ نقول يحق للزوج أن يلزم زوجته بتغطية وجهها، فإن قالت أنا أتبع العالم الفلاني وهو يرى كذا وكذا قيل لكنه يلحق الزوج في ذلك عار وعيب، ومن ثم فيحق له أن يلزمها بمثل هذا. والنوع الرابع ما لم يكن من الأقسام السابقة، فهذا يكون فيه النصح والإرشاد ويكون فيه المناظرة والمناقشة، ويتناقش الناس فيما بينهم ويتعرفون الأدلة ويتدارسونها حتى يعرفوا حكم الله فيها ويكونون على نور وبصيرة فيها. وأما أصحاب الولاية فإنهم لا ينكرون باليد ولا يغيرون باليد ما يكون من هذا القسم إلى آخر. هذا ما يتعلق بشرح هذا الحديث العظيم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم ممن قام بهذه الشعيرة العظيمة. اللهم قو قلوبنا على إنكار المنكرات، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أصلح شأن الأمة وردهم إلى دينك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شأننا كله وبارك لنا في أحوالنا كلها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: شخص قطعت يده من الكتف كيف يتوضأ؟
القاعدة في الشريعة أن من عجز عن أداء واجب من الواجبات سقط عنه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا زالت اليد وقطعت من الكتف فإنه حينئذ سقط الواجب، لأنه لا واجب مع عجز، فيتوضأ ببقية بدنه. وإن كان لا يستطيع غسل بقية البدن فإنه في عصرنا فإنه يتمكن من غسل بقية الأعضاء بفتح صنبور الماء، فإنه إذا فتحه تمكن من غسل أعضائه. فبالنسبة للمضمضة والاستنشاق يستعمل اليد الأخرى ولو كانت الشمال لعجزه حينئذ عن استعمال اليد اليمنى. وبالنسبة لمسح رأسه يكتفي بمسح اليد الواحدة مرتين مع كل جهة من جهات الرأس، فيعمم بذلك المسح. وأما بالنسبة ليده فيضعها تحت الماء ولا يلزمه حينئذ أن يدلك يده، لأن الدلك ليس من فروض الوضوء. ويلاحظ قدميه فيغسلها إلى الكعبين، ويلاحظ العقب فلا بد من غسله، وبذلك يكون قد أتم وضوءه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: مريض يفقد الوعي باستمرار بسبب شدة الألم، فماذا يفعل بالصلاة التي تفوته؟ وهل يستطيع الجمع بين الصلاتين؟
إذا كان الإنسان يغمى عليه بين وقت وآخر فننظر، إن كان وقت الإغماء طويلا فوق مدة يوم وليلة فحينئذ لا يجب عليه قضاء الصلوات التي فاتته في هذه المدة الطويلة، لأن مثل هذا قد فوت الشعور فهو لا يفيق. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من زال عقله بجنون فإنه يرفع عنه قلم التكليف حتى يفيق، وهذا لم يفق. وأما إذا كان إغماؤه أقل من يوم وليلة فإنه يجب عليه قضاء الصلوات التي فاتته في إغمائه. فإن كان يخشى من الإغماء عند دخول أول الوقت فلا حرج عليه في أن يجمع الصلاتين الظهر والعصر تداركا لنفسه خاشيا من هذه الغيبوبة. وأما إذا كان ورود الغيبوبة عليه قليلا فالأصل أن يؤدي كل صلاة في وقتها، وإذا فاتته الصلاة بسبب الغيبوبة أداها بعد استيقاظه وإفاقته ولو كان ذلك بعد خروج الوقت.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل كان حريصا على المعصية وتركها لأنها لم تتسنى له ولم يتمكن وليس مخافة من الله، هل تكتب عليه سيئة مع اجتهاده على فعلها؟
نعم، سيأتي حديث في الأربعين النووية متعلق بهذه المسألة، ولعلنا إن شاء الله جل وعلا نفصل فيه. ونقول في هذا: خلاصة أقوال أهل العلم والراجح في هذه المسألة أن من قصد المعصية ورغب فيها وبذل أسبابها وعجز عن فعلها فإنه حينئذ يأثم إثم القصد ويأثم إثم فعل الأسباب التي فعلها. وأما بالنسبة لعقوبة المعصية وسيئة المعصية فإنه لا يستحقها، وذلك لأن الفعل لم يحصل منه. ولو قدر أن إنسانا قصد المعصية ورغب فيها وفعل ما يظن أنه معصية فلم يكن معصية، فحينئذ يستحق إثم المعصية لكنه لا يستحق إثم الآثار المترتبة عليها. مثال ذلك: رغب في الزنا والعياذ بالله وفعل أسبابه ودخل في بيت الزنا فوطأ امرأة يظن أنه زنا، فلما فرغ منها فإذا بها زوجته وقد تنكرت من أجل أن لا يعرفها، فحينئذ نقول عنده إثم الهم وعنده إثم الزنا، لكن لا تترتب عليه آثام آثار الزنا، فإن الزنا له آثار من إفساد فراش الغير، ومن إلحاق ولد بنسب ليس نسبا له، ومن إفساد المرأة وجعلها تعتاد مثل هذه الفعلة القبيحة والكبيرة الشنيعة، إلى غير ذلك من آثار هذا الفعل، فهذا لا يترتب على فعله. لماذا؟ لأنه لم يترتب على فعله شيء من هذا. والمعصية يتفاوت إثمها بتفاوت آثارها، ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكبر الكبائر أن يزني الرجل بحليلة جاره، وهنا فيه إفساد لفراش وفي عدم مراعاة لحق الجار إلى غير ذلك مما يخالف الشرع. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا بقي معي القليل من المال وأنا من غير هذه البلاد، فهل زكاة الفطر واجبة في حقي؟
إذا كان، متى تجب زكاة الفطر؟ تجب زكاة الفطر إذا كان المرء يملك صاعا فاضلا عن حاجته وحاجة من يمون، سواء ملكه بعينه أو ملك قيمته. فإذا كان ما عندك من النقود لا يكفي لحوائجك، فحينئذ يسقط عنك هذا الواجب. وأما إذا كان المرء عنده فاضل عن حوائجه يتمكن به من شراء صاع الفطرة، فإنه يجب عليه إخراج زكاة الفطر.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم؟
قوله إن من، إن للتأكيد ومن للتبعيض، فبعض الأزواج وبعض الأولاد يكون عدوا للإنسان، فمرة يكون الولد سببا من أسباب المعصية وتكون الزوجة سببا من أسباب المعصية، فحينئذ هذه عداوة، لأنهم قد أوردوا الإنسان إلى مخالفة أمر الله عز وجل. فاحذروهم، أي لا تستجيبوا لهم ولا تطيعوهم فيما يأمرونكم به من معصية الله أو في ما يطالبونكم به فعله من المعاصي.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل صحيح أن جلسة الاستراحة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟
جلسة الاستراحة يراد بها جلسة لطيفة تكون بعد الركعة الأولى وقبل القيام للركعة الثانية، وتكون في الركعة الثالثة قبل القيام للركعة الرابعة. وجلسة الاستراحة أكثر رواة الحديث الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيها جلسة الاستراحة، وإنما ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم من السجود في نهاية الركعة الأولى مباشرة إلى القيام. وانفرد أحد الصحابة وكان ممن تأخر إسلامه بذكر هذه الصفة، فحينئذ قال طائفة: نقدم رواية الأكثر فنقول بعدم مشروعية هذه الجلسة. وقال آخرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلسها على جهة القربة والعبادة، وإنما لما كبر سنه جلس هذه الجلسة من أجل كبر سنه، فإنما جلسها على سبيل الجبلة والعادة وليس على سبيل التقرب إلى الله جل وعلا. والأظهر من أقوال أهل العلم أن هذه الجلسة مشروعة، لأنها قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة أنه يشرع الاقتداء به فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وما دام أنه لم ينبههم ولم يقل لهم إلا هذه الجلسة وكان يفعلها أمامهم، دل ذلك على مشروعيتها. لكن ينبغي أن يلاحظ أنها مستحبة وليست بواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه بها، فلم يأمر المسيء في صلاته بأن يجلسها. وكذلك ينبغي أن يلاحظ أن الإنسان إذا صلى مع الإمام فإنه لا يشرع له أن يجلس هذه الجلسة، لأن الأصل أن الإمام لم يجلسها، ومن هنا فإنه لا يشرع للمأموم أن يجلسها، لأن المأموم مأمور بمتابعة الإمام والسير على طريقته، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أعمل بالمحاماة للترافع نيابة عن غيري، علما بأن بلدي يعتمد في قضائه على الأحكام الوضعية ويقتصر الشريعة على الأحوال الشخصية، كما أن هناك قوانين مدنية لا تتعارض مع الشريعة، خاصة أنه لا توجد محاكم شرعية في بلادنا؟
تحكيم الشريعة والعمل بها من الأمور المتعينات في الشرع، ولا يجوز لأحد أن يقر أو يرضى تحكيم غير الشريعة، وعلى الجميع أن يسعوا لمحاولة تغيير هذا المنكر بمخاطبة أصحاب الولاية وبيان الآثار الشريفة المترتبة على تحكيم الشرع، وبيان رضا رب العالمين لمن حكم الشرع، وإيراد النصوص الشرعية الواردة في هذا الباب التي تنهى عن تحكيم غير الشريعة. إذا تقرر هذا فإنه إذا كانت هناك أنظمة وقوانين فيها ما هو موافق للشرع وما هو مخالف وما قد سكت عنه في الشريعة، فينبغي بأهل العلم أن يبينوا هذه المواد المخالفة للشريعة، وأن يوضحوا كيفية التخلص منها وكيفية صياغة مواد تكون موافقة للشرع أو محققة له. وإذا كان في هذه الأنظمة ما يخالف الشرع لم يجوز القضاء به ولم يجوز التحاكم إليه. فالمحامي هل يجوز له العمل في المحاماة والحال هذه؟ نقول: إن كان يتقاضى أو يترافع إلى مواد مخالفة للشرع في القضية التي يريد الترافع فيها فحينئذ لا يحق له أن يترافع فيها، ولا بد أن يعتذر وأن يبين مخالفة الشرع لذلك. وأما إذا كان ما يترافع إليه من الأنظمة مبنيا على الشرع وهو نظام شرعي، فحينئذ المحامي بمثابة الوكيل بأجرة عن أحد الخصمين، لكن لا يجوز له أن يترافع عن أحد أو يتوكل عنه إلا إذا غلب على ظنه أنه صاحب الحق. أما إذا غلب على ظنه أنه صاحب باطل فلا يجوز له أن يترافع عنه، بل الواجب عليه أن ينصح هذا المتقدم إليه الذي يرغب منه أن يكون وكيلا عنه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يلعبون الكرة بعد العشاء إلى وقت متأخر من الليل، مع حصول خلافات بينهم تؤدي إلى انقطاع بعضهم عن بعض لمدة طويلة من الزمن، وقد يؤدي أيضا إلى التلفظ بألفاظ بذيئة.
الأصل في لعب الكرة أنه جائز ولا حرج فيه، لأنه لم يرد في الشرع دليل يدل على المنع منه. فإن قارن لعب الكرة أو كان لعب الكرة سببا، أو إذا كان لعب الكرة مؤديا إلى معصية أو ترك واجب حرم لذلك، كما لو كان يشغل الإنسان عن أداء الصلاة جماعة، أو يشغله عن القيام ببر والديه، أو يجعله لا يقوم بالنفقة على أبنائه ورعاية شؤونهم، لا يذهب بالمريض إلى الطبيب المعالج، ولا يقوم بإحضار الحوائج التي يحتاج إليها أهل بيته، فحينئذ يحرم لعب الكرة لأنها قد تضمنت منكرا ومعصية. وأما إذا كان لعب الكرة ليس في نفسه صادا عن طاعة واجبة، لكنه يخشى أن يؤدي إليها، فحينئذ نقول الواجب التحفظ عن هذه المنكرات والمعاصي، كقدح اللاعبين بعضهم في بعض، أو سبهم لبعض، أو تلفظهم بألفاظ مخالفة للشريعة. وهكذا لو كان سببا من أسباب الافتراق والاختلاف، فإن الشريعة تنهى عن الاختلاف والافتراق، وتأمر المؤمن بأن يكون لين الجانب سهلا مع أخوانه. والمؤمن كالجمل الأنفي، إذا قيد إنقاد سهل القياد، ولا يكون المؤمن ممن يؤذي إخوانه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل حديث مالك بن الحويرث في رفع اليدين عند الهوي للسجود وعند الرفع منه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومتى ترفع اليدين في الصلاة على الصحيح؟
ترفع اليدان إلى المنكبين أو إلى فروع الأذنين في مواطن. الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام، وقد روى ذلك جماعات كثيرة من أهل العلم، وهو محل إجماع بين العلماء. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام محل إجماع. الثاني عند الركوع، فإذا كبر الإنسان للركوع شرع له أن يرفع يديه. والثالث عند الرفع منه، ففي هذين الحالين يرفع المصلي يديه استحبابا، كما هو مذهب جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة. وقد ورد مشروعية رفع اليدين في هذين الموطنين في حديث ابن عمر وأبي هريرة، ورد في حديث الخلفاء الراشدين الأربعة، وقرابة 15 صحابية كلهم يرون ذلك. وأما ما ورد من حديث ابن مسعود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود، فهذا حديث ضعيف الإسناد جدا، لا يصح أن يعول عليه. والموطن الرابع عند الرفع من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، فإنه قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في هذا الموطن. وكون هذا الحديث لم يبلغ جمهور أهل العلم فلم يقولوا به، لا يدل ذلك على عدم مشروعيته. وأما بالنسبة لرفع اليدين في عند قبل السجود أو بعد السجود، فقد ورد ذلك في حديث مالك، لكن أهل العلم بينوا شذوذ هذه اللفظة وأنها مخالفة، فإن أكثر الرواة إنما رووا أنه يكبر في سجوده وفي الرفع منه، فمن روى رفع اليد وهم في ذلك. وقالوا: ويدل على ذلك حديث ابن عمر، فإنه قد صرح بما يضاد هذا، فإنه قال وكان لا يرفع يديه في السجود، فدل ذلك على عدم مشروعية رفع اليدين قبل السجود ولا بعد السجود، حتى في قيام الإنسان من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية الصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يشرع رفع اليدين في هذا الموطن لعدم ثبوتها بنصها، ولأن حديث ابن عمر قال ولم يكن يفعل ذلك في السجود، فدل هذا على أن ما قبل السجود من التكبيرات وما بعده لا يشرع فيه رفع اليدين، وهذا الموطن يكون التكبير فيه بعد السجود فلا يشرع فيه رفع اليدين.
أحسن الله عليكم. يقول السائل ما حكم استعمال فرشاة الأسنان والمعجون أثناء فترة الصيام؟
الصائم ممنوع من الأكل والشرب والجماع ونحو ذلك من المفطرات، واستعمال المعجون والفرشاة ليس من ذلك فليس مفطرا، لكنه مكروه لسببين: يكره للصائم استعمال معجون الأسنان لسببين، السبب الأول أنه يخشى دخول شيء منه في الجوف، والسبب الثاني أن معجون الأسنان له طعم فيبلغ في جوف الإنسان وحلقه، ولذلك يكره استعمال المعجون. وأما بالنسبة لاستعمال الفرشاة بماء فبدون معجون فهذا جائز بلا كراهة، وينبغي بالإنسان الذي اعتاد استعمال الفرشاة والمعجون أن يستعملها قبل الفجر ويكفيه ذلك، ثم في وقت صيامه يكتفي بالسواك الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل عامل من عمال الفندق الذي أقيم فيه طلب مني صدقة الفطر، هل أعطيها إياه مع العلم أني لا أعلم بحال أعلم بحاله، هل هو فقير أم لا؟
السائل هل يعطى من الزكاة ومن ذلك زكاة الفطر؟ نقول السائل إذا سأل الزكاة وكان حاله وظاهر أمره يتوافق مع سؤاله فحينئذ لا حرج على الإنسان في أن يعطيها له، ولا يلزمه حينئذ أن ينصحه أو يحذره، وذلك لعموم النصوص، فإن الله تعالى قال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. النوع الثاني إذا كان السائل ظاهر حاله يدل على أنه ليس من أهل الزكاة فحينئذ لا حرج في أن يعطى بشرط أن يحذر وأن يبين له أن القوي المكتسب ليس له فيها حظ، فقد ورد في الترمذي أن رجلين جلدين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه من الزكاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأعطيكما لكنه لا ليس فيها حظ لغني ولا لقوي مكتسب. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل جئنا لأداء العمرة وسنبقى في مكة أكثر من شهر، فهل تسقط علينا صلاة الرواتب ونأخذ برخص السفر؟ وهل المسافر تسقط عليه الجماعة؟
تضمن هذا السؤال عددا من المسائل. الأولى، المسافر الذي يقيم في بلد هل يقصر الصلاة أو لا يقصرها؟ فنقول إذا أقام الإنسان ولو مدة قليلة فإنه حينئذ يقال له في لغة العرب قد أقام، وهذا مقيم ولا يقال عنه بأنه مسافر بإطلاق. ومن هنا فإن الأصل أن رخص السفر لا تنطبق على من كان كذلك، إلا أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أقام 4 أيام فأقل عازما الإقامة أنه يترخص برخص السفر، وأن من أقام مدة وهو لا يعلم متى سيرتحل فإنه يقصر ويترخص برخص السفر ولو طالت إقامته، لأنه لا يعلم متى سيرتحل. أما من عزم الإقامة مدة أكثر من 4 أيام فالأصل أنه مقيم وأنه لا يترخص برخص السفر. ودليل ذلك قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فأجاز قصر الصلاة عند الضرب في الأرض، وهو الانتقال من مكان إلى مكان، فيفهم منه بواسطة مفهوم المخالفة أن من لم يضرب في الأرض فعليه جناح إذا قصر من الصلاة. ومن هنا أنتم تقيمون في هذا البلد لمدة 1 شهر كامل تتيقنون من ذلك وتقطعون به وتعلمون أن وقت حجز